بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا إكمال لمسألة 336 أو زيادة توضيح، وهي أنه المصنف ذكر أربع صور: مرة المصلي عند شك وينقلب شك إلى ظن، ومرة بالعكس عند ظن وينقلب ظن إلى شك، وثالثا ينقلب ظنه إلى ظن، هاي ثالثا، ورابعا ينقلب شكه إلى شك آخر. هذه أربع صور ذكرهن المصنف. من بدأ المصنف يعطي أمثلة، أعطانا أربعة أمثلة للصور الأربعة، ولكن هاي الأمثلة يعبرون عنها على نحو اللف والنشر غير المرتب، لأن هو الترتيب بعدين الأمثلة مو على نفس الترتيب. يعني مثلا هو بدأ بانقلاب الشك إلى ظن، بس المثال الأول اطال للصورة الثانية، وبعدين ثانيا انقلاب الظن إلى شك، بس بالمثال اطال مثال للأول، فصار تقديم وتأخير. قام يعطي أمثلة، أول مرة أعطى مثال للصورة الثانية، بعدين أعطى مثال للصورة الأولى، بعدين أعطى مثال للصورة الرابعة، بعدين أعطى مثال أخير للصورة الثالثة. هذا يعبرون عنه لف ونشر غير مرتب. يستطيع الطالب أثناء تقرير الدرس وكتابة المسألة أن يرجع يرتب الأمثلة على نفس الصور اللي رتبها المصنف، فيجعل ترتيب الأمثلة على نحو اللف والنشر المرتب. هذا رد نشير إليه في مسألة 336. الآن وصل كلامنا إلى الشكوك التي لا يعتنى بها. معنى عدم الاعتناء بمعنى أنه الشك الذي يحصل عند المصلي ولا يهتم به ولا يرتب عليه الأثر. ذكرنا المصنف ستة مواضع للشكوك التي لا يعتنى بها. الثلاثة الأولى منها مرت علينا سابقا وطبقناها في كثير من أحكام الخلل في المسائل، لكن المصنف حب يرجع يذكرنا بها، وبعد ذلك رح يذكرنا ثلاثة شكوك جديدة أيضا لا يعتنى بها. قال المصنف: لا يعتنى بالشك في ستة مواضع. الأول: ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها. إذا حصل شك عند المصلي وكان هذا الشك في الصحة والفساد، وكان بعد الفراغ من العمل، مثل الشخص اللي يشك بعد أن أتم القراءة وفرغ منها، يشك يقول آني هل جبت القراءة صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا يعبرون عنه شك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، فنقول له لا تعتني بهذا الشك وابني على الصحة. أو يشك بعدما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر، يعني بعد ما صلى الفجر الآن يشك في صحة الصلاة، وبعد أن فرغ منها يشك في الصحة، هل هي كانت ركعتين؟ يعني هل أنا صليتها ركعتين فتكون صحيحة، أو أقل مثل ركعة واحدة، أو أكثر مثل ثلاث ركع فبالتالي تكون فاسدة؟ هذا الشك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل، نقول لا تعتني بالشك وابني على الصحة. وهكذا مرت علينا أمثلة: إذا شك في صحة القراءة الآية بعد أن فرغ منها، شك في أول الآية وهو في آخرها، شك في صحة كلمة بعد أن فرغ من التلفظ بها. هذا كل الشكوك لا يعتنى بها ويبنى على الصحة لقاعدة الفراغ، ومعناها الحكم بصحة العمل الذي شك في صحته بعد الفراغ منه. وإحنا سابقا قلنا هذه القاعدة ما تختص فقط بالطهارة والصلاة، بل تعم جميع العبادات، بل حتى المعاملات. فاللي يشك في صحة الصلاة لاحتمال وجود الخلل بها يقدر يحكم بصحة الصلاة وتماميتها ولا يرتب الأثر ولا يعتني بهذا الشك. لهذا ورد عندنا في الروايات والنصوص أنه كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، الشيء اللي تشك به وانت مضيت وفرغت من عنده امضه كما هو، لا تعتني به ولا ترجع إليه. هاي أولا. ثانيا، ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الإتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس. هذا يعبرون عنه الشك بعد خروج الوقت، يعني شخص بعد ما خرج الوقت وطلعت الشمس شك إنه أني أتيت بصلاة الفجر أم لا، هذا يسموه شك في أصل الإتيان، يعني أوجدت وأتيت صلاة الفجر في ضمن الوقت أو لا. نقول بعد طلوع الشمس تبني، لا تهتم لهذا الشك ولا تعتني به، وتبني على وقوع الصلاة في داخل الوقت. وكذلك مثل الشخص اللي يشك في صلاة الظهرين بعد المغرب، يعني بعد المغرب يشك أني صليت الظهرين في وقتها أم لم أصلي، أو يشك في صلاة العشاءين بعد منتصف الليل. هذا كله يعبرون شك في أصل الإتيان، يعبرون عنه شك في أصل الإتيان بعد خروج الوقت. هذا لا يعتني بالشك ويبني على وقوع الصلاة فيه، لقاعدة ذكرناها سابقا تسمى بقاعدة الحيلولة، ومعناها عدم الاعتناء والاهتمام بالشك بعد خروج الوقت للصلاة المؤقتة. والحيلولة متخذة من الحائل أو الحاجب، بمعنى أنه رح يتحقق وحاجب ومانع يمنع من الأخذ بالشك، وهو أنه عملية الشك حصلت في زمان هو غير زمان المشكوك به. يعني إحنا جايين نشك في الصلاة في غير زمن الصلاة، في خارج وقتها، فلهذا لا يهتم به ولا يعتنى به. لهذا ورد عندنا في النصوص والروايات عن الإمام عليه السلام يقول: وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك. يعني إذا صار عندك حائل وحاجب ومانع اللي هو خروج الوقت، بعد لا تعتني بالشك ولا ترتب عليه الأثر. ثالثا، ما إذا كان الشك في الإتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا، مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء كان جزءا أم غيره. الشخص اللي يشك في الإتيان بجزء، هذا شك في أصل الإتيان، يعني هل أوجد هذا الجزء أم لم يوجده، هل أتى به أم لم يأتي به، وكان شك بعد دخول في شيء آخر وقد تجاوز هذا المحل وقد دخل في غيره، هذا الجزء اللي دخل في غيره ما ينبغي له أن يدخل فيه شرعا لو كان الجزء اللي قبله فيه خلل، ما يجوز له يتعمد وينتقل للجزء اللي بعده لو كان هذا الجزء السابق فيه خلل، بل كان الواجب عليه شرعا أن يصلح الخلل الموجود فيه، سواء كان هذا الجزء اللي دخل فيه والجزء اللاحق والآخر هو سواء كان جزءين واجبا أو مستحب أم غيره، يعني غير الجزء، مثل منه، مثل مقدمة الجزء. يعني بعبارة أخرى، لا يعتبر في هذا الغير اللي يدخل فيه المصلي مثلا أن يكون من الأجزاء الواجبة كما ذهب إليه بعض الفقهاء، بل يكفي أن يكون من الأجزاء الواجبة كما لو شك في القراءة بعدما دخل في الركوع، إن قل لا تهتم ولا تعتني بالشك لقاعدة التجاوز، أو شك في القراءة بعد أن دخل في جزء مستحب كما لو شك في القراءة بعدما رفع يديه إلى القنوت، هذا الدخول في القنوت جزء مستحب، إن قل لا تعتني ولا تهتم لشكك، أو يشك في غير الجزء، يعني يشك عند الدخول في غير الجزء، مثل اللي يدخل في مقدمة الجزء كما لو شك في القراءة بعد الهوي إلى الركوع، أو شك في الركوع بعدما هوى إلى السجود، هذا الهوي للركوع والهوي للسجود هذا مو جزء، هذا مقدمة جزء. هذا كله لا يعتني المصلي بهذا الشك ولا يرتب عليه أثر، علما لقاعدة التجاوز. ومعنى قاعدة التجاوز إنه إذا شك المكلف في تحقق أو وجود جزء من العبادات بعدما تجاوز المحل فلا يعتني بشكه ولا يرتب الأثر على هذا الشك. لهذا احنا ورد عندنا في النصوص والروايات عن الإمام عليه السلام: كل شك كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يعني يمضي ولا يرتب عليه ما دام تجاوز هذا المحل. هذن الشكوك الثلاثة هن في الحقيقة مرن علينا، بس المصنف راد يذكرنا بيهن. الآن راح نذكر شكوك أخرى جديدة علينا، وهي أربعة: ما إذا كثر الشك، يعني الإنسان اللي يكون كثير الشك حتى وإن لم يصل كثر شكه إلى حد الوسواس، هذا أيضا لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه أثر. مثال ذلك: فإذا شك في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين فإنه يبني حينئذ على أنه أتى بسجدتين. الشخص اللي يحصل عنده كثرة شك، ورح يبين لنا المصنف كيف تحصل عنده كثرة شك، ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا يشك بواحدة منها، ودائما مثلا يشك في جزء معين اللي هو السجود، دائما يكثر شك بالسجود، هل هاي السجدة الأولى لو السجدة الثانية، هل هاي الأولى لو الثانية. إذا صار عنده كثرة شك وما تمر عليه ثلاث صلوات وإلا يشك بهذا الجزء اللي هو السجود، لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه أثر، ويبني على وقوع السجدة، وبالتالي يبني على أنه أتى بسجدتين ولا يهتم لذلك. وإذا شك في الإتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث، فإنه يبني على أنه لم يأتي بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه. ومثال آخر لكثير الشك: اللي يشك دائما في الإتيان بشيء يفسد صلاته، يبني على أنه لم يأتي بالمفسد، مثل الشخص اللي يصير عندك كثرة شك دائما في عدد الركعات لصلاة الفجر، دائما يشك أنه صلاة الفجر صليتها ركعتين لو ثلاث ركعات، إن كانت ركعتين فهي صحيحة، إن كانت ثلاثة فهي فاسدة، ودائما يتكرر عنده هذا الشك، دائما يتكرر عنده هذا الشك، فإنه شنو حكمه؟ حكمه يبني على أنه لم يأتي بالثالثة ولا يرتب لهذا الشك أثر، ويتم صلاته ولا شيء عليه، لا شيء عليه. هذا كل علم لقاعدة فقهية عرفت بأنه لا شك لكثير الشك. هاي طبعا القاعدة استفيدت من النصوص، ومعناها عدم الاعتناء والالتفات إلى الشك الصادر من الشخص اللي يتصف بكثرة الشك، هذا لا أثر لشكه ولا يعتني به ولا يرتب عليه الأثر. لهذا ورد عندنا في الرواية: يسألون الإمام عليه السلام في الرجل اللي يشك كثيرا في صلاته، وكلما أعاد شكه، وكلما أعاد شكه، الإمام عليه السلام يقول يمضي في شكه، يعني بعد لا يرتب عليه أثر، هذا من نوع الكثير الشك، يمضي ولا يرتب عليه الأثر. الآن يأتينا السؤال: هاي كثرة الشك هل هي مختصة بالركعات فقط أم تشمل غيرها؟ المصنف قال: لا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالركعات أو بالأجزاء أو الشروط. يعني مرة عندنا كثير شك من جهة أنه يكثر شكها في الركعات، دائما يشك، يقول أنا في الركعة الثانية أم الثالثة، أنا في الركعة الثالثة أم الرابعة، هذا يسموه كثير شك، وكثرة الشك تعلقت واختصت بالركعات. ومرة عندنا كثير شك يحصل وين؟ في الأجزاء، يعني مثلا دائما يشك في أجزاء الصلاة، دائما عندما يكون في القراءة يشك، يقول أنا كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، وتتكرر عندها دائما، كل ما يدخل في القراءة يشك بتكبيرة الإحرام، جبتها لو ما جبتها، هذا راح يصبح كثير شك في الأجزاء، جزء التكبيرة. أو مثلا كل ما يركع يشك، يقول أنا قريت السورة القصيرة لو ما قريتها، أو كل ما يسجد يشك، يقول أنا في السجدة الأولى أو في الثانية، هاي يسموه شنو؟ كثير شك في الأجزاء. أو كل ما يسجد يشك، أنا ركعت سابقا قبل السجود أم لا، هذا كله يعبرون عنه كثير الشك في الأجزاء، هذا أيضا يعتبر من كثير الشك ويرتب أثر وحكم كثير الشك بأنه لا يعتني بشكه أو بالشروط. الشخص اللي يصير عنده كثرة شك من جهة الشروط، مثال ذلك مثلا كل ما يريد يصلي يشك، يقول أنا توضيت أم لا، وهاي تتكرر عنده دائما، كل ما يوقف للصلاة يشك بالوضوء، توضيت لو ما توضيت، وهذا يصير كثير شك في الشروط، لأنه الوضوء هو شرط لصحة الصلاة. وبعض مثال آخر، مثلا بعض النساء في الصلاة دائما تشك أنه هل كان أنا بدني مستور حال الصلاة أم لا، هل انكشفت يدي أو ساقي أثناء الصلاة أم لا، وتحصل عندها هاي كثرة الشك دائما، أنه هل الرفع الحجاب مالي، هل ظهر شعري أو ما ظهر شعري، هل ظهرت اليدين أم الساقين أم لا. هاي يسمو كثير شك في شرط صحة الصلاة اللي هو تحقق الستر. وهكذا مثلا اللي يشك دائما أنه هل صلاتي كانت مع طهارة البدن أم لا، اللي يشك في الصلاة أحيانا يقول أنا جبت الطمأنينة أم لا، جبت الاستقرار أم لا، وهكذا، ويتكرر عند هذا دائما. هذا يعبرون عنه كثير الشك في الشروط. المصنف يقول لا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر عنده، سواء كان هذا كثير الشك متعلق بعدد الركعات أو بالأجزاء الصلاة أو بشروط الصلاة، جميعهم لا يعتنون بالشك. وعلى الجملة يعني في جميع هاي الموارد المتقدمة، الآن المصنف راح يعطينا حكم كلي لكثير الشك، وهو أنه كثير الشك لا يعتنى بشك كثير الشك، ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه. كثير الشك حكمه حسب النصوص والروايات أنه لا يعتني بشكه ولا يرتب عليه الأثر، ودائما يبني على صحة العمل، أنه عمله صحيح هذا اللي حصل فيه الشك. بل أكثر من ذلك، بل الفقهاء يقولون لا يجوز لكثير الشك أن يعتني بشكه، وإذا اعتنى وجاء بالمشكوك فيه بطلت صلاته على الأحوط لزوما، على رأي المصنف. اللي يصير عنده كثرة شك وما يطبق حكم كثير الشك، يقول لا أنا أريد أجيب هذا الجزء اللي شكيت به حتى أطمئن أنه صلاتي صحيحة، انقل لا تجيبه، وإذا خالفت وما رتبت حكم كثير الشك وجبت الجزء المشكوك به فصلاتك راح تكون باطلة. مثل بعض الناس يصير عندهم كثرة شك في أنه هاي السجدة الأولى لو الثانية، هو كثير شك، مقتضى حكمه أنه ما يرتب الأثر ودائما يبني أنها سجدتين ويمضي في صلاته، بس هو ماذا يقول؟ يقول لا راح أجيب السجدة الثانية حتى يطمئن قلبي أنه صلاتي صحيحة، انقل إذا جبت السجدة الثانية طبط صلاتك. ما هو السبب؟ لأن راح تصبح زيادة عمدية في الصلاة المكتوبة وهي مبطلة للصلاة. الشارع يقول لك لا تأتي بالسجدة وصلاتك صحيحة وانت تجيب السجدة، هاي تصبح زيادة عمدية وتبطل الصلاة. الآن يأتينا سؤال، متى تتحقق كثرة الشك؟ بعبارة أخرى يعني كثير الشك متى يكون هو كثير الشك؟ المصنف راح يبين لنا تحقق كثرة الشك مرة حكما ومرة موضوعا ومصداقا. أولا راح يبينها من حيث الحكم، يعني متى نقول على أنه هذا الشخص هو كثير الشك حكما. قال تتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اختشاش الحواس وعدمه زيادة معتدا بها عرفا. يعني كثير الشك شو وقت تتحقق عند كثرة الشك؟ عندما يعرض عليه الشك أزيد مما يتعارف عند الآخرين. يعني المناط والأساس والميزان في تحديد كثير الشك هو العرف، ملاحظة عرف الناس. عرف الناس يلاحظون هذا كثير الشك، هناك عنده زيادة في الشك أكثر مما يتعارف عند غيره، يعني يعرض عليه الشك أكثر مما يعرض على غيره الذين يشاركونه في نفس الحواس. هذا المصلي أكو آخرين يشاركون بنفس الحواس، مثل ما هو عند حواس سليمة من نظر وسمع ومثلا وفكر، غيره هم عندهم حواس نفسه يتشاركون وياه، هم عندهم نظر وسمع وفكر. هو هم ما يكثر عندهم هيك الشك مثل ما هو يكثر عنده. هو يعرض عليه الشك أزيد من المتعارف، بحيث إذا حصل عروض الشك عنده بسبب اختشاش الحواس. يعني شنو اختشاش الحواس؟ يعني الحاسة تقع في حالة غش. لو كان يقع عنده الغش كان هو بسبب حاسته يعرف أنه هاي غش للحواس، كما أنه غيره يعرف هذا الأمر. مرة يعرف أنه هذا اللي حصل عنده شك بسبب اختشاش والتباس حصل على الحاسة، ومرة يعرف أنه بسبب عدم الاختشاش، وغيره اللي شاركوه بنفس الحواس نفس الكلام. لو وقع عندهم شك يعرفون حصل هذا بسبب اختشاش الحاسة أو عدمه. هم ما يحصل عندهم هكذا كثرة شك، بس هو يحصل عنده هذه كثرة الشك. انقل ما دام عروض الشك عليك أكثر مما يعرض على الآخرين اللي شاركوك بنفس الحواس، اللي يعرفون متى تختش الحاسة ومتى لا تختش، وهاي الزيادة ماتك في الشك هي زيادة معتد بها عرفا، بحيث عرف الناس من يلاحظوها يقولوا لك أنت كثير الشك، إذا تصبح كثير الشك. هذا بالناحية الحكم. الآن المصنف حتى يبين لنا كثير الشك أكثر، راح هو يبين لنا يا موضوعا ومصداقا، راح يحدد كثير الشك من ناحية المصداق. قال: فإذا كان الشك في الحالات العادية لا تمضي عليه، يعني إذا كان الشخص اللي يحصل عند الشك في الحالات العادية لا تمضي عليه 3 صلوات إلا ويشك في واحدة منها، فهو من أفراد كثير الشك. يعني هذا الشخص بالحالات العادية، ليش المصنف قيد بالحالات العادية؟ هذا قيد حتى يخرج الحالات غير العادية، من جهة إنه يعرض عليه عارض من خوف أو غضب أو وهم أو نحو ذلك، هذا يوجب اختشاش الحواس، هذا لا يصدق معه كثير الشك، يسموها حالة غير اعتيادية. يعني شخص اللي يصير عنده شك بسبب الخوف ويرجع يصير عنده الشك في الصلاة الأخرى هم بسبب الخوف، هاي نسميه حالة غير عادية، صار عنده اختشاش بالحواس بسبب عروض العارض، هذا ما يصدق عليه أنه كثير شك، لأن هاي حالة غير عادية، إنما حكمه يعتني بالشك ويجيب حالة الشك، حالة الشك. لا، كلامنا في الحالات العادية، ماكو خوف، ماكو غضب، ماكو وهم، والآن ما تمضي عليه 3 صلوات إلا يشك بواحدة منها، يعني صلى الفجر، صلى الظهر، صلى العصر وجاء الشك، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء وجاء الشك، لا تعرض عليه 3 صلوات إلا ويشك في واحدة منها، هذا نعتبره من كثير الشك. بل بعض مصادق كثير الشك أكثر من ذلك، لا تمر عليه صلاة من الصلوات 5 إلا ويشك بواحدة منها، أو بعضهم أشد عند حالة كثرة شك، أشد أنه بالصلاة الواحدة يشك أكثر من مرة. فهذا طبعا كثير الشك يختلف بالمصادق من حيث الزيادة والنقيصة. طبعا السبب في ذلك التفاوت في المصادق بسبب نفس المصلي، هو من جهة ما يهتم بشكه يزيد حالة الشك عنده. هذا التحديد اللي ذكره المصنف من حيث المصداق، إنه ما تمضي عليه 3 صلوات إلا ويشك بواحدة منها، على هذا التحديد اللي يشك بكل صلاة هذا كثير الشك، اللي يشك بكل صلاتين هم كثير شك، اللي يشك كل 3 صلوات تمر يشك مرة هم كثير شك، اللي تمضي عليه 3 صلوات ويشك مرة هذا كثير الشك. أما ما زاد عليه مثلا كل 4 صلوات أو 5 تحصل عند شك واحد، هذا لا يعتبر كثير شك. كل 4 أو 5 صلوات يجي مرة شك، هذا مو كثير شك، كون يعتني بشكه ويرتب عليه الأثر. ثم إن كثرة الشك إذا اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته، فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين. مرة الإنسان يصير كثير شك، لكن كثرة الشك عنده تختص وتلازم موضع معين، ويصبح من خواصه وسماته. السمات يعني من صفاته، يعني تعتبر خاصة وصفة وسمة ملازمة له. يعني هسه راح يعطينا المصنف مثال، مثل الشخص اللي دائما يشك بس بعدد الركعات، أو مرة يشك بس بالركوع، أو مرة يشك بس بالسجود، وهذا شك في السجود فقط، السجود فقط، الركوع فقط، عدد الركعات فقط، تكون له خاصية وسمة وصفة لازمه، بحيث يصبح من صفاته إنه كثير الشك في عدد الركعات فقط، كثير الشك في الركوع فقط، كثير الشك بين في السجود فقط. إذا أصبح هكذا عنده خاصية وسمة وصفة ملازمة له، يرتب حكم كثير الشك فقط بهاي في هذا الموضع المعين. وأما إذا حصل عنده شك في غير هذا الموضع، لابد أن يرتب أثره من وظيفة الشاك حال حال غيره من المكلفين. يعني مثلا الآن المصنف راح يعطينا مثال، إذا كان كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتني بشكه فيها، لكن إذا شك في الإتيان بالركوع والسجود أو غير ذلك مما لا يكثر شكه فيه يلزم الإتيان به. يعني هو عنده كثرة شك في خصوص عدد الركعات، بحيث أصبحت له خصوصية وصفة ملازمة له، دائما كل ما تمر ثلاث صلوات يشك بعدد الركعات، بس غيرها من باقي الأجزاء ما يشك بيها. إن قل له أنت ترتب حكم كثير الشك فقط في عدد الركعات، فلا تهتم بها ولا ترتب عليها، لأنه راح تترتب عليك خصوصية كثير الشك فقط في عدد الركعات. وأما إذا حصل شك عندك إنه في الركوع، إنه جبته لو ما جبته، هذا أنت ترجع حالك حال غيرك من المكلفين. إذا كان قبل المضي والتجاوز كنت تهتم بهذا الشك وتجيب الركوع، إذا كان بعد المضي والتجاوز عن مهله لا تعتني به. ونفس الكلام إذا هو عنده كثير شك في عدد الركعات وشك في عدد السجدات، انقل أنت ما عندك كثرة شك في عدد السجدات، فحالك حال غيرك من المكلفين، ترتب الأثر في السجود، وإذا كان شكك إنها الأولى أم الثانية تبني على أنها الأولى وتأتي بالثانية. وكذلك اللي يختص عنده كثرة الشك في السجود فقط، مثلا دائما يشك في السجود، هاي الأولى لو الثانية، بحيث ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في السجود، راح يصبح الشك في السجود صفة وسمة وخاصية له، فيرتب حكم كثير الشك في السجود فقط. أما إذا شك في غيرها، في غير السجود، كما لو شك في الركوع قبل الهوي، انقل لا، حالك حال غيرك من المكلفين، تأتي بوظيفة الشاك وتدارك مثلا تدارك الركوع قبل الهوي إلى السجود، ويلزم عليك الاعتناء بالشك. نعم. قال: فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غيرها، يعني من باقي الأجزاء مثل التشهد التسليم مما لا يكثر شكه فيه، يعني هاي الأجزاء مثل الركوع والسجود هو مو كثير شك بيها، هنا شنو حكمه؟ يلزم الإتيان به، يعني تحقيقا لقاعدة الاشتغال، كون يشتغل ويأتي بالمحل حتى يبرأ ذمته من التكليف المطلوب منه. إذا كان هذا الشك قبل الدخول في الغير، لأنه إذا بعدك ما داخل بغيرك يجب عليك الاشتغال والإتيان بالجزء، لأنه قاعدة التجاوز لا تجري. أما إذا كان شكك بعد الدخول في الغير فبعد لا تعتني بشكك، لأنه قاعدة التجاوز راح تجري حينئذ. نعم. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم تختص كثرة الشك عنده بموضع معين، ولم تحصل عنده خاصية أو سمة ملازمة لهذا الموضع المعين، ما حصل عند هذا الشيء، مثال ذلك: كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع، يعني هو يكثر الشك عنده في الركوع بس ماكو خصوصية للركوع، من جهة إنه مثلا مرت ثلاث صلوات وشك بالركوع، ومرت ثلاث صلوات أخرى وهم شك بالركوع، بس شك بالركوع مو من جهة إنه أصبحت خاصية ملازمة له ومعينة، بحيث ما تحصل عنده كثرة الشك إلا بالركوع، بل تحصل عنده كثرة الشك في جزء آخر مثل السجود، كل ثلاث صلوات تمر يشك بالركوع، وكل ثلاث صلوات أخرى تمر يشك بالسجود. فهنا فعل معين مثل ركوع أو سجود ما مختص بموضع كثرة الشك، إنما 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 من باب المصادفة حصل عند كثرة الشك في الركوع، بل هو تحصل عند كثرة الشك حتى بالسجود، ما تمر ثلاث صلوات إلا شنو يشك في سجودي أيضا. هذا شنو حكمه؟ حكمه إنه كثير الشك في الركوع وكثير الشك أيضا في السجود، لأنه الشك ما مختص بموضع معين، ما إلى خاصية وسمة وصفة تلازمه في هذا الموضع المعين فقط، بل مرة يحصل بالركوع مرة يحصل بالسجود، وأحيانا مرة يتجاوزه يحصل بالتشهد يحصل بالتسليم. هذا كما حكم كثير شك في الركوع كذلك حكم كثير شك وين؟ في السجود. كما لا يعتني بكثرة الشك اللي تحصل في الركوع من جهة إنه لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها في ركوعها، ولا تصبح له صفة وخاصية وسمة معينة فقط بالركوع، وكذلك في فعل آخر مثل السجود لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في سجودها، فنقول له أنت كثير شك في الركوع فلا تهتم لهذا الشك وتمضي وتبني على أنك أتيت بالركوع، وكذلك أنت كثير شك في السجود أيضا لا تعتني ولا تهتم له وتبني على الإتيان به. لهذا قال وأما إذا لم يكن كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني لم تختص كثرة الشك بالموضع المعين ولم تكن من خواصه وسماته، كما إذا تحقق مسمى الكثرة. متى يتحقق مسمى الكثرة؟ عندما لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها، كما بينها لنا المصنف مصداقا. في فعل معين كالركوع، يعني تحصل عنده هو كثرة شك في الركوع، كل ثلاث صلوات يشك في الركوع، بس هذا مو معناه إنه ما عنده شك في غير الركوع، بل عنده حتى كثرة شك في فعل آخر أيضا كالسجود، ما تمضهم عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في السجود. فحينئذ الظاهر عدم الاعتناء به أيضا، كما لا يعتني بكثرة الشك في الركوع كذلك لا يعتني بكثرة الشك التي تحصل وين؟ في السجود، لأن كثرة الشك تحصل عنده في أكثر من فعل، فلا يرتب عليه الأثر. خامسا، من الشكوك أيضا التي لا يعتنى بها ولا يرتب عليها الأثر الشك اللي يحصل في صلاة الجماعة بين الإمام والمأموم، والشك يحصل للإمام ولكن الإمام هو حافظ وعنده علم، ومرة بالعكس الشك يحصل عند المأموم والإمام هو الحافظ. قال ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس، يعني إذا شك المأموم وحفظ عليه الإمام، الحفظ بمعنى العلم. مثال ذلك، مرة يحصل شك، إذا يحصل شك عند الإمام إنه هاي مثلا هاي الثالثة لو الرابعة، يرجع للمأموم، المأموم هم ينبهونه، مثلا ينبهوه على أنها الثالثة، ما دام هو حصل عنده شك يرجع للمأموم اللي هم حافظين وعندهم علم، ويبني على حفظ وعلم المأموم. ومرة بالعكس يحصل الشك عند المأموم إنه هاي الثالثة لو الرابعة مثلا، والإمام هو اللي حافظ وعنده علم ويدري بيها وعنده علم ويقين إنها الثالثة، نقول للمأموم إنكم لا تعتنون بشككم وترجعون للإمام ما دام الإمام هو الحافظ. لهذا قال ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، حفظ يعني عنده علم، عنده علم، رح يأتينا إن شاء الله هذا العلم والحفظ، مرة يكون بسبب علم ومرة بسبب يقين ومرة بسبب ظن. حفظ عليه المأموم، وبالعكس إذا شك المأموم وحفظ عليه الإمام، فإذا شك الإمام وين يشك؟ في عدد الركعات بين الثلاث والأربع مثلا من باب المثال، وكان المأموم حافظا يعني عنده علم، مثلا عنده علم إنها الرابعة مثلا، لم يعتني الإمام بشكه ورجع إلى المأموم، انقل للإمام لا تعتني بشكك ولا ترتب عليه أثر، ما دام أنت في حالة شك ارجع للمأموم، المأموم ما دام عندهم حفظ وعندهم علم ابني على علمهم وأمضي صلاتك معاهم. طبعا هذا وين يكون؟ لما المأموم هم ينبهون الإمام، يعني الإمام يريد يبني مثلا على أنها الثالثة، هم ينبهونه ترى هاي الرابعة، جيب التشهد والتسليم. هذا يحصل عند يحصل هذاك، سواء كان الإمام، سواء كان رجوع الإمام إلى المأموم، سواء كان هذا المأموم عادلا أم فاسقا، ذكرا أم أنثى، سواء كان المأموم واحدا أو متعددا، لا فرق في ذلك، ما دام المأموم هو حافظ وعنده علم يقدر الإمام يرجع له. وكذلك العكس، يعني شنو كذلك العكس؟ يعني إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع مثلا، وكان الإمام هو الحافظ، إنها مثلا الثالثة، لا يعتني المأموم بشكه ويرجع ويحفظ وعلم الإمام. هذا كله بسبب قاعدة فقهية استفادها الفقهاء، إنه لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر، أحدهما يرجع إلى الآخر مع وجود الحفظ والعلم. لهذا ورد عندنا في النصوص والروايات إنه ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، يعني شك، الإمام ما عنده شك، لما يصل عند الشك يرجع للمأموم، المأموم هم حافظين وعندهم علم، وكذلك نفس الكلام للمأموم، المأموم ما عندهم سهو شك، يرجعون للإمام ما دام الإمام هو الحافظ. نعم. ولا فرق في ذلك بين الشك في الركوعات والشك في الأفعال. يعني إذا الآن يأتينا سؤال، هذا اللي ذكرناه من رجوع الإمام إلى المأموم أو رجوع المأموم إلى الإمام الحافظ اللي عنده علم، هل هذا مختص بالشك في عدد الركوعات؟ لو كذلك الشك في أفعال الصلاة في أثناء صلاة الجماعة، مثل الشك إنه السجدة الأولى لو الثانية، إنه مثلا جبنا القنوت لو ما جبنا القنوت، إذا حصل هكذا شك، الجواب المصنف يقول لا فرق في ذلك، يعني في رجوع الإمام مع حفظ المأموم أو رجوع المأموم مع حفظ الإمام، سواء كان الشك في عدد الركوعات أو الشك في الأفعال، إنه جبنا السجدة لو ما جبنا السجدة، جبنا القنوت لو ما جبنا القنوت. نعم، إذا الإمام شك يرجع للمأموم، هم ينبهون إذا عندهم علم ويقين مثلا، أو ظن أو يقين، علم أو يقين. وإذا حصل الشك عند المأموم، المأموم يرجع للإمام، يمشي ويا الإمام ويبني على حفظ وعلم الإمام. فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية، هذا مثال راح يذكر لنا إياه المصنف علما للشك في الأفعال، لأن هو ذكرنا مثال الشك بالركعات الثالثة والأربع، الآن راح يعطينا مثال للشك بالأفعال. فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية مثلا، لأن السجدة تعتبر شك في فعل في جزء، والإمام يعلم بذلك، يعني الإمام يعلم بأنها سجدة ثانية، المأموم عنده شك إنه هاي الأولى لو الثانية، والإمام يعلم بأنها الثانية، رجع المأموم إليه، المأموم الشاك يرجع للإمام الحافظ اللي عنده علم. وكذلك العكس، يعني شنو العكس؟ إذا الإمام هو شك في الإتيان بالسجدة الثانية مثلا، وبقى ساكت، يعني رفع رأسه وبقى ساكت، هل هاي الأولى لو الثانية؟ والمأموم يعلم مثلا بأنها الثانية، كون المأموم ينبهونه، يقولوا له بحول الله وقوته، ينبهوا ترى هاي الثانية، قوم للركعة اللي بعدها. فالإمام ماذا يفعل؟ يرجع الإمام إلى المأموم. فإذا شك الإمام في الإتيان بالسجدة الثانية مثلا، والمأموم يعلم بذلك، يرجع الإمام إلى المأموم الحافظ ويبني عليه. يبقى عندنا فرض إنه لو شك الإمام وكان بعض المأمومين بعضهم حافظ وبعضهم شاك، هنا شنو الحكم؟ لأنه مرة الإمام يشك ويرجع للمأمومين، والمأمومين كلهم حافظين وعندهم علم، ومرة الإمام يحصل عنده شك، ولكن بعض المأمومين بعضهم حافظ وبعضهم شاك، هنا شنو الحكم؟ نقول يرجع الإمام إلى الحافظ منهم، يرجع الإمام ويعمل ويا الحافظ منهم، ولكن الشاك من المأمومين يعمل بشكه، ما يرجع للإمام، لأنه الإمام ما عنده علم، عنده شك، وما يرجع المأموم للمأمومين الغيرهم اللي غيره اللي صار عندهم علم، لأنه ما عندنا إحنا قاعدة إنه المأموم يرجع إلى مأموم، فقط عندنا قاعدة الإمام يرجع للمأموم مع الحفظ، والمأموم يرجع للإمام. يعني في هاي الحالة شنو الحكم؟ الحكم إنه الإمام يرجع للحافظ ويعمل وياه، والحافظ هم يعمل على علمه من المأمومين. وأما المأمومين اللي حصل عندهم شك، نقولهم رتبوا الأثر على شككم وجيبوا وظيفة الشك. نعم. مسألة 337: لا فرق في رجوع الشك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين أو يكون حفظه على نحو الظن. إذا حصل شك في عدد الركوعات سواء كان من جهة الإمام أو المأموم، وواحد عنده شك والثاني حافظ، قلنا يرجع الشاك للحافظ. لا فرق في كون هذا الحافظ مرة يصير حفظه في عدد الركعات من جهة اليقين، يعني عنده ترجيح لأحد الطرفين بنسبة 100%، هذا يسموه يقين، يعني يرجح أنه هاي الثالثة بنسبة 100%، هذا يقين، فهذا نعتبره حافظ. ومرة لا، الترجيح يكون على نحو الظن، يعني الحفظ والحفظ اللي يحصل على نحو الظن، يعني يرجح أحد الطرفين على الآخر بنسبة 60% أو 70%. هذا الظن اللي يحصل في عدد الركعات هل يعتبر بمنزلة العلم واليقين؟ الجواب نعم. إحنا مر علينا قلنا الظن في باب الشك في عدد الركعات حجة، وهي أيضا قاعدة فقهية استفادها فقهائنا من الروايات. الظن في أصله وأساسه لا يغني عن الحق شيئا، لا يرتب عليه الأثر، لكن في باب الشك في عدد الركعات هو حجة، والظن منهما من الإمام والمأموم بمنزلة الحافظ. يعني مثل ما شخص عند الشك يرجع للحافظ اللي عنده علم يقين، كذلك اللي عند الشك يرجع إلى الحافظ إذا كان حفظه بسبب الظن. هذا كله وين؟ في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات. فالشاك منهما يعني الإمام أو المأموم يرجع إلى الظن كما يرجع إلى المتيقين، مثل الشاك يرجع إلى الحافظ اللي حفظه باليقين، كذلك الشاك يرجع إلى الظن إذا كان حصل عند الظن. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الظن هو بترجيح، في ترجيح، مثل ما اليقين ترجيح نسبة 100%، الظن هم بترجيح، بس غاية الأمر ترجيحه 70%. وورد عندنا الدليل أنه ننزل الظن منزلة اليقين عند الشك في عدد الركعات. هذا كله إذا حصل الشك والحفظ بمن في عدد الركعات من جهة الشك، من جهة الشك. وأما إذا حصل الشك والظن بالأفعال مو بعدد الركعات، يقدر الإمام يرجع له ما يرجع؟ الجواب لا، ما يجوز، لأنه الظن في أفعال الصلاة حكم الشك. راح يأتينا إن شاء الله أنه الظن لا عبرة له في الأفعال، فيعتبر حال الشك، فالإمام ما يرجع للظن في الأفعال، لأنه الظن في الأفعال حكم الشك. هو عنده شك ما يقدر يرجع صاحب الظن في الأفعال، لأن راح يصبح من باب رجوع الشاك إلى الشاك، هذا ما يصح. نعم، إلى حق يرجع للظن اللي يحصل فقط في عدد الركوعات، أما الظن في الأفعال ما يرجع به، لا الإمام يرجع للمأموم ولا المأموم يرجع للإمام، لأن الظن بالأفعال حكم الشك. زين، الآن عندنا فرض جديد. احنا عرفنا الشاك يرجع للحافظ سواء كان حفظه بالعلم واليقين او الظن في عدد الركعات ولا يرجع، والشاك يرجع الى المتيقن بالعلم في الافعال اذا كان الحفظ على نحو العلم واليقين، لكن ما يرجع على نحو الظن، لان الظن بمنزلة الشك. الان عندنا فرض جديد، اذا اختلف الامام والمأموم بالظن واليقين، يعني واحد عنده ظن والآخر عنده يقين، هذا شنو حكمه؟ يجوز أبو اليقين يرجع لأبو الظن سواء كان إماما أو مأموم أو لا يجوز؟ المصنف أجاب، قال إذا اختلف بالظن وإذا اختلفا يعني الإمام والمأموم بالظن واليقين، يعني واحد عنده ظن وواحد عنده يقين، عمل كل منهما بوظيفته، يعني ما يرجع واحد للآخر، كل واحد منهم يرتب العمل على وفق وظيفته، كل من الإمام والمأموم يعمل على وظيفته، لأن كل من عندهم عنده علم. مثل ما إنه اليقين هو علم وحجة، كذلك الظن، الظن بمنزلة العلم وفي باب الشك في عدد الركعات، ويعتبر أيضا في منزلة العلم واليقين. فبعد ما نستطيع نقول لأبو اليقين ارجع لأبو الظن، أو أبو الظن ارجع لأبو اليقين، لأن كلاهما علم وكلاهما حجة. فإذا حصل تردد في عدد الركعات ما نقدر نرجع أحدهم إلى الآخر، وإلا يصبح من قبيل رجوع العالم إلى العالم، أو من قبيل رجوع مثلا الحافظ إلى الحافظ، وهذا لا دليل عليه. إحنا عندنا الشاك يرجع للحافظ، ما عندنا حافظ يرجع للحافظ. نعم، لهذا قال إذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته. مثلا إذا ظن المأموم، حصل عند ظن ترجيح بنسبة 70% مثلا في الصلوات الرباعية، إنما بيده هي الثالثة، يعني صار عنده تردد هاي الثالثة لو الرابعة، بعدين صار عنده بعد التردد جزم على نحو الظن إنها الثالثة، شنو حكم الشخص اللي ظن في عدد الركعات؟ انقل له اعمل على ظنك وقول هاي الثالثة وجيب الرابعة وتم صلاتك، لأن الظن في باب الشك في عدد الركعات حجة. وجزم الإمام بأنها الرابعة، الإمام عنده علم ويقين وجزم إنها الرابعة، شنقل للإمام؟ انقل اعمل على جزمك ويقينك وابني على إنها الرابعة. هسه تقول ما راح يصير اختلاف بيناتهم، انقلك نعم، وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة، الإمام مو راح يعمل على علمه ويقينه ويعتبرها الرابعة ويشهد ويسلم؟ أنت أيها المصلي اللي حصل عندك ظن لا تابع الإمام بالتشهد والتسليم، بس لا تخرج من الصلاة، اعمل على وظيفة الظن وابنيها على أنها الثالثة، وجيب ركعة متصلة إنها رابعة. لهذا المصنف قال وجب على المأموم أن يضم إليها، يعني إلى الصلاة، ركعة متصلة. شنو متصلة؟ يعني متصلة بالصلاة، مو تشهد والسلم وتخرج ويا الإمام وتحتاط بركعة، لا، أنت عملت على الظن، والظن حكم العلم، اعتبرتها ثالثة، كون تجيب رابعة متصلة بالصلاة. ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام، ما يجوز للمأموم يرجع للإمام على اعتبار الإمام عنده علم ويقين وأنا عندي ظن. كذلك الإمام يعمل على جزمه ويقينه وبأنها الرابعة ويتم صلاته، ولا يجوز له أن يرجع إلى المأموم، لأنه إذا اختلف الظن واليقين لا يرجع أحدهما إلى الآخر، لأنه من قبيل رجوع الحافظ إلى الحافظ، وهذا غير صحيح. أما مسألة 338 فيأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.